بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: أي ما فيها من ذكر عظمة الله في هذه الآية، باب قول الله تعالى، ذكر ما في هذه الآية من عظمة الله وعلوه على خلقه، وما في معناها من الأحاديث والآثار. قال أهل التفسير: يقول تعالى: ما عظم المشركون الله حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه. وكذا قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروا الله حق قدره ما كذبوه. وقال ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. الكافر الذي عبد غير الله ما عظم الله حق تعظيمه، يعبد مخلوقا، يعبد ما لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال الله تعالى: فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال في الحاشية: وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه. الحديث وقد ذكره المصنف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: واللفظ متفق عليه، واللفظ لأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر ويقول هكذا بيده يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز الحكيم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به، أي ليسقط به المنبر. وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. والحديث بلفظ مقارب لهذا في صحيح مسلم. قال ابن عمر: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته كما يكفى أحدكم خبزته في سفره، في الصحيحين عن أبي سعيد. وقد جاءت أحاديث كثيرة متعلقة بمعنى هذه الآية. ومذهب السلف فيها وفي أمثالها، أي من الآيات، آيات الصفات، إمرارها كما جاءت، أي نثبتها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن لها معان حقيقة أثبتوها وفسروها بما يوافق دلالتها، وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتونه، وإنما ينفون الكيفية، أي ينفون علم الكيفية، لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيفية صفات الله إلا الله. وأما أن لها كيفية، نعم، لا نعلمها نحن. وأما معاني هذه الصفات فإن السلف فسروها وأثبتوا هذه المعاني. وفي كلمة الإمام مالك المجمع عليها كما يقول شيخ الإسلام: الكيف مجهول، والاستواء معلوم، معلوم المعنى، معنى علا وارتفع. قال: وإنما ينفون الكيفية كما قال مالك وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وتبعهم السلف على ذلك. ثم ذكر بعد هذه الآية حديث عبد الله بن مسعود في شأن الحبر من الأحبار، من أحبار اليهود وعلماء اليهود. قال: يا محمد، إنا نجد أن الله، يعني يجدون ذلك في كتبهم، يقرؤون ذلك، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع. قال في الحاشية: الإصبع واحد الأصابع، يذكر ويؤنث، وفيه خمس لغات، وقيل عشر، فتح الهمزة وضمها أصبع، وكسرها أصبع، مع الحركات الثلاث في الباء، إصبع وأصبع كلها واردة، والعاشرة أصبوع، وأفصحون كسر الهمزة وفتح الباء إصبع، والحبر بفتح الحاء وكسرها حبر، واحد أحبار اليهود، قيل الكسر أفصح، وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، قيل سمي لذلك لسعة علمه. بعضهم يقول عن عبد الله بن عباس: الحبر والبحر، لسعة علمه. قال: سمي حبرا لما، أو حبرا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس وآثار أفعاله الحسنة المقتدى بها. وقال أبو عبيد: يرويه المحدثون كلهم بالفتح الحبر، أي يجد الحبر ذلك الوصف في كتبهم. إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع. قال المصنف، من هو المصنف يا رضوان؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وفيه أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. وفي إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا نثبتها كسائر الصفات، ولا نعلم كيفية هذه الصفات، ولا يجوز الإنسان أن يمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه على ما يليق، كما لا يجوز أيضا تعطيل هذه الصفات، هذه الأدلة عما دلت عليه من الصفات، على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث: القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. حديث من؟ قال يقول: والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، الثرى التراب الندي، ولعل المراد هنا الأرض، والشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره، وسائر الخلق على إصبع، أي وباقي المخلوقات على إصبع وسائر الشيء باقي باتفاق أهل اللغة. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. وفي رواية: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. الآية. والنواجذ جمع ناجذ، قيل إنها أقصى الأضراس، وهي أربعة تنبت بعد البلوغ، وعلى هذا المعنى يحمل حديث العرباض: عضوا عليها بالنواجذ، أضراس التي هي في مؤخرة الأسنان، قوة العض بها، أي استغرق في الضحك وبالغ فيه حتى بدت. والمراد المبالغة في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه، أو هي الأسنان بين الضرس والناب، كما في المصباح، أو الضواحك، وقال ثعلب: المراد الأنياب، وهي التي تبدو عند الضحك حتى بدت أنيابه. قوله: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الله. قال الحاشية: سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهززت الشيء من باب قتل، حركته فاهتز. قوله: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال هكذا في مسلم. قال الحميدي: وهي أتم. ورواية البخاري: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك في يده بمنزلة الخردلة، حبة صغيرة جدا. وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم سلطانه. وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على جلاله وعظمته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، وتدل على إثبات صفاته كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيها وفي غيرها إثبات اليمين والشمال، وقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، يمين مباركة. الشيخ ابن عثيمين يقول: إن ثبتت هذه اللفظة فيجمع بينهما كلتا يديه يمين، أي ليست يعني لفظة الشمال تدل على يعني، بل هي كلا يديه مباركة من اليمن، ولكن كما مر معنا فالحديث فيه كلام عمر بن حمزة تفرد به هذه اللفظة، وقد أعلها البيهقي. هات القول المفيد، نقرأ كلام الشيخ ابن تيمية. ثم ذكر بعده رواية مسلم عن ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة. ثم ذكره وذكر هذه الرواية التي فيها: ثم يأخذون بشماله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال في الحاشية: رواه معاذ بن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه في يد الله، يعني معناه ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. قال الشارح: وهذا الإسناد صحيح، وتقدم نحوه، وفيه إثبات الكف للرحمن وعظمته وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله غاية الصغر مع ما ترى من كبرهما وسعتهما. قال شيخ عثيمين: قوله ثم يأخذون بالشمال، كلمة الشمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها. قد حكموا على من أثبتها بالشذوذ، عمر بن حمزة، لأنه خالف ثقتين في روايتهما عن ابن عمر، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة، قال الحافظ في التقريب إنه ضعيف، ولكنه قالها من تصرفه، نقل هنا في الحاشية كلام البيهقي. قال البيهقي: في الأسماء والصفات ذكر الشمال فيه، أي في هذا الحديث، تفرد به عمر بن حمزة عن سالم ابن عبد الله بن عمر. وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم. إذن من الذي خالفه؟ نافع مولى بن عمر وعبيد الله بن مقسم، رواه عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال، وهذا عمر بن حمزة ضعيف، يكون محكوم عليها بالنكارة، ومن قال إنه يحتج به حكم عليه بالشذوذ. ولم يذكر فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يذكر أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى كلتا يديه يمين، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين. انتهى من الأسماء والصفات، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. قال الشيخ ابن عثيمين: ومنهم من قال إن ناقلها ثقة، ولكن قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى. فقال كلتا يديه يمين، أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، صححه الألباني. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال كلتا يديه يمين. ويؤيده أيضا قوله: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم، وأنهم على يمين الرحمن سبحانه، وعلى كل فإن يديه سبحانه إثنتان بلا شك، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وكل واحدة غير الأخرى وبيده الأخرى القبض. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين لو كانت ثابتة هذه اللفظة. والواجب علينا أن نقول إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها من القول المفيد. إلى هنا سبحانك اللهم.